أورق الحديث وطول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، ففي هذه الحلقة سوف نكمل المسيرة بإذن الرحيم الرحمن عما قد بدأناه بعنوان تعذيب المتهم ما بين المطالب الشعبية وما بين الشريعة الإسلامية، وسوف نسقط الأحكام التي نستخلصها من ذلك على واقع هذه الأمة بما يحقق إن شاء الله الفائدة المرجوة. ولكن نسترسل فيما كنا بدأناه، وذكرنا في المرة الآنفة أن الحكم بالقرائن معتبر في الشريعة الإسلامية ولا غضاضة في ذلك، بل ذكرنا على ذلك الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، بل ذكرنا أنه يجوز تعذيب المتهم بمجرد القرائن كما دلت على ذلك نصوص السنة. ولذلك نستطيع أن نقول أن الشريعة الإسلامية لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتبين والتثبت في خبر الفاسق ولم يأمر برده جملة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فإن الكافر الفاسق قد يحتف أو قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فحينئذ يجب قبوله والعمل به. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تسترعي الانتباه، ويجب علينا أن ننظر فيها كيف أن الله عز وجل لم يأمر برد خبر الفاسق دفعة واحدة، بل أمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه أصالة، ويوجه إلينا نحن تبعا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن بمعنها يا جماعة، كما يقول اللغويون أنها تفيد الشك أو للشرط. الشرط إيه؟ لا، للشرط المشكوك في وقوعه. يبقى إن تفيد الشرط المشكوك في وقوعه. يعني ما المراد إذن؟ ما مراد الله عز وجل للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع؟ يعني إيه نادر الوقوع يا جماعة؟ يعني المفروض لا يكثر أو لا يكون الفساق منتشرون في الأمة الإسلامية، لابد أن تكون هذه الشرذمة قليلة جدا. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم. شفت ما واحد مثلا يقول لك سلمنا على فلان، وفلان هذا أنت تكرهه، وفلان ده أنت ما تحبه، ماذا تقول له؟ تقول له: إن شفته. إن شفته، إن دي تفيد الشك. ولذلك ولله المثل الأعلى، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. يعني هذا إيماء من الله عز وجل سبحانه وتعالى أن هذا مما ينبغي ألا يقع في الأمة إلا نادرة. يعني يجب اللي هو الفسق ألا يكون إلا بسيط في الأمة، ما يكونش كل شوية جاي لفاسق. لا، ومن عظمة القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. الله عز وجل نكر كلمة الفاسق. كلمة الفاسق جاءت نكرة. لماذا يا جماعة؟ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي فاسق، فاسق بقى علماني ما فيش مشكلة، فاسق ليبرالي ما فيش مشكلة، فاسق تبع الجبهة ما فيش مشكلة، فاسق تبع الائتلاف ما فيش مشكلة، فاسق تبع الشورى ما فيش مشكلة، أي فاسق. ولذلك الله عز وجل جابها مين؟ منكرة في سياق الشرط التي تفيد العموم والشمول عند جماهير أهل اللغة. يبقى إذن أي فاسق يجب علينا لا نرد شهادته ولا نرد خبره، ولكن نستوثق منه وأن نتثبت ونتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الله، كلمة نبأ، الله عز وجل ما قالش خبر، لا، النبأ. ليه يا جماعة؟ كما يقول أهل اللغة، يقولون: إذا كان الخبر عظيما أو ذا أهمية أو ذا بال كما يقولون يسمى النبأ. يبقى النبأ لا يطلق إلا على الخبر العظيم، أما الخبر البسيط لا، مش اسمه نبأ. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال الله عز وجل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال الله عز وجل عن الهدهد ماذا قال؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يبقى إذن لما يجي لك فاصل بنبأ يستاهل تتحرى عنه، يستاهل أنت تتثبت عنه، يجي يقول لك فيه تحرك فيه كذا، إيه نعم حاجة تهم الأمة، نعم يجب أن تتثبت، فيه كذا فيه كذا، المجلس عمل كذا، لا الوزارة عملت كذا، كلام يجب حينئذ تتثبت منه. طالما أشياء تؤثر في الدولة وتؤثر في بنيان الدولة حينئذ يجب أن تتثبت. أما أشياء بسيطة فلان طلق فلانة، فلان مش عارف إيه، هذه الأشياء ما يجبش الإنسان يتحرى عنها ولا يعطيها بال، لأنها من فضول الكلام يا جماعة. أما الله عز وجل يؤدب الأمة، يؤدب الأمة سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق ده لابد يكون قليل جدا في الأمة يا جماعة. ولذلك جاء في البخاري ومسلم من حديث عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك بفتح النون وكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة كما يقول الإمام النووي في شرح مسلم، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث اللي هو يا جماعة على قول جماهير أهل العلم اللي هو الفسق والفجور، الفسق والفجور دي علامة زوال الأمة، دي علامة الهلكة. الآن يتكاثرون، تلاقي أحزاب ليبرالية طلع كل يوم الثاني، تلاقي أقوال تخالف الشريعة، ولاية المرأة جائزة، نائب رئيس نصراني، نصراني ما فيش مشكلة، نصراني رئيس ما فيش إشكال، أشياء تهدم الإجماع الذي انعقدت عليه هذه الأمة. يبقى إذن دي أقوال يا جماعة، أقوال والعياذ بالله تستوجب غضب الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، أي واحد يريد أن يخرب عليكم حياتكم، أي أنباء من سبيل هذا الفاسق لابد أن تتأكد، مش خلاص بقى تسلم سلاحك وتروح تشيع انت الكلام، لا يجب عليك أن تتبين وأن تتلمس هذا الخبر عن طريق آخر من غير طريق هذا الرجل الفاسق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. طبعا والحديث ده يا جماعة فيه فائدة إسنادية، يعني هذا الحديث احتوى على أربع صحابيات، منهم من ربيبتان وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه من؟ رواه الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنه، حديث يعني حديث سنده غاية في الجمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث، يبقى إذا كثرت الخبث يا جماعة اللي احنا شايفون نفس اللي حصل على الساحة الآن، خبث قاعد يخرج على الساحة، كل من هب ودب يتكلم في شأن الأمة، كل من هب ودب يتكلم في أمور يعني أمور علاقات دولية، يعني المساحة يعني مساحة حرية زائدة عن اللزوم، لا يجب أن لا يتكلم إلا أولو العلم، يجب أن لا يتكلم إلا من هو فاهم في هذه المسائل، ليست لكل من هب ودب، لكل صالح وطالح، لا يجب أن تقيد هذه المسائل. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، قلنا بنبأ في الأشياء العظيمة، أشياء تخص الدول، أشياء تخص الحياة العامة للمسلمين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك فإن الحكم بالقرائن قد عمل به وقد شهد عليه وقد سار عليه قضاة الإسلام، ولا سيما القاضي المشهور في التاريخ الإسلامي إياس ابن معاوية، إياس ابن معاوية، إياس ابن معاوية ابن قرة ابن إياس لجده صحبة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان من أشهر قضاة الدولة الإسلامية وكان قاضيا على البصرة، يعني الرجل كان عنده ملكات، يعني كل من ترجم له أجمعوا على أنه قد آتاه الله عز وجل الفطنة والزكاة. يقولون في عهده استودع رجل رجلا مالا، واحد كده حط مال وجيع عند واحد، قال له خد شيل الفلوس دي عندك أما احتاجها، طيب نشوف ايه اللي حصل. ثم جحد هذا الرجل، الرجل قال له لا ما انت ما اعطتنيش حاجة، لا يبقى مين ده اللي بنسميه المودع بالفتح، أما اللي بيعطي المال بنسميه المودع بالكسر، في أحكام الوديعة اللي قرأ طبعا أحكام الوديعة في الفقه الإسلامي يعرف هذه المسائل. يبقى المودع بالكسر هو الذي أعطى المال، والمودع بالفتح هو الذي أخذ المال أو الذي وضع المال عنده أمان. طيب ده راجل مسكين حط فلوسه عند واحد قال له شيل المال ده أمانة، قال له طيب بقى بفترة جحد المال، قال لا انت ما حطتنيش حاجة، انت ما اعطتني شيء خالص. فاختصم فترفع الى اياس بن معاوية. تعال نشوف اياس هيعمل ايه. طيب الراجل لا معك شهود ولا معاه ورق ولا معاه اي حاجة، مثلا لو انت عملت شكوى نفس الان ديا رفعتها الى المحاكم خلاص براءة، ما في اشكال، خلاص ما فيش اوراق، زي ما بنشوف الوقت مثلا فتح سرور يخرج من المشكلة لين ضبط اوراق الرجل، مفيد شهاب الدين يخرج. الله ده هم من اتباع النظام السابق يا جماعة، لا ده مش اتباع، ده من رؤوس. ومع ذلك ليه؟ لان احنا دولة الاوراق، كل شيء بالاوراق، الاوراق تضبط، احنا ماشيين على قانون وضعي، قانون فرنسي، الجميع عارف ان هؤلاء متلبسون بأشياء الله عليم بها سبحانه وتعالى، ومع ذلك المحكمة تحكم بالبراءة. كما ذكرنا أنفا في تاجر المخدرات، الراجل معاه المخدرات بس دخلوا عليه ما فيش إذن من نيابة، يطلع براءة، يطلع براءة، لأنه قانون وضعي، لأنه ليس حكم الله عز وجل، لأنه ليس بحكم الله عز وجل ولا بحكم رسول الله، ده أحكام بشرية، لا ويا رب بشرية مؤمنة موحدة، لا ده على الكفر. تعالوا نشوف إياس بن معاوية، ترافع هذا الرجل عنده، الرجل يعني انت مالك شهود ولا في ورقة ولا في شيء، فماذا يقول هذا القاضي العبقري الإسلامي؟ فقال له، تعال نتخيل الوضع معاه، فقال له أين دفعت إليه؟ انت سلمت الفلوس فين؟ قال في مكان في البرية، في مكان برا كده برا البلد أنا أعطيت له المال. فقال إياس اللي هو القاضي بيسأل مين المدعي، فقال له وما كان هناك؟ كان في هناك؟ قال شجرة، كان في هناك شجر، كان في هناك شجرة؟ قال له نعم. قال له اذهب إلى هذه الشجرة فلعلك دفنت المال عندها ونسيت، فتذكر إذا رأيتها، يعني أنت تذكر إن شاء الله لما تشوف. طيب وقال لصاحبه الآخر اللي هو كالي الأموال، فقال لصاحبه الآخر اجلسا هنا حتى يرجع صاحبك، أنت خليك قاعد جنبي لما يروح عند الشجرة ويجي. الله، إيه الحكم ده الغريب دي؟ واحد تاني يقول إيه المسألة الغريبة دي؟ ايه الرجل بيقول لك انا ضيع مالي وده واكل مالي، يقول له روح عند الشجرة. شوف الرجل مقصود ايه في الكلام. خلينا نسترسل مع اياس، مع هذا الرجل العاقل الفاهم. فقال له للاخر بقى روح انت عند الشجرة وانت اجلس عندي. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ فجلس اياس يجلس يقضي بين الناس، قاعد يحكم في القضايا قاضي، وينظر الى الرجل ساعة بعد ساعة، وقاعد يبص لك كل شوية. فلما مر بعض الوقت، مر بعض الوقت كده، فقال له يا هذا، بيخاطب من يا جماعة اللي خد الفلوس وكلها، اللي بيقول لما حدش يعطاني حاجة. فقال له يا هذا أترى صاحبك قد بلغ موضع الشجرة؟ انت شايف كده اللي هو بلغ عند الشجرة، شوف بيجر الرجل الكلام. فقال له دك بغباوة، فقال لا بعد، لا ده الطريق طويل. الله، يبقى انت عارف الطريق وعارف المال، يبقى انت فعلا أخذت المال. فقال له قم يا غادر، قم يا خائن. فقال له يا أيها القاضي أقلني، قال لا أقالك الله. فلما رجع الرجل قال خذ بيد أخيك حتى يعطيك مالك. شوف القضاء يا جماعة، ناس تحكم بالقرائن وناس تستعمل العقل. ولذلك قلنا أن السياسة تنقسم إلى قسمين، سياسة ظالمة كما يقول ابن تيمية ابن القيم رحمه الله فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تستخرج أو تخرج الحق من الظالم الغادر، فهي من الشريعة، علمها من علمها وجهلها من جهله، يجهلها العلماني والليبرالي ما في إشكال، علمها من علمها وجهلها من جهله. ولا زال الكلام مستمرا عن مسألة القرائن والتعذيب في الشريعة الإسلامية. طبعا الوقت يقول لك احنا عايزين قوانين لا تعذب البلطجي، الله ما تعذبش ازاي؟ ما فيش تعذيب في أقسام الشرطة، ما فيش ازاي؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد عذب بعض الناس لاستخراج حقوق البشر، يعني لما يحصل حادثة نطبطب عليهم؟ يعني هل نجعل المؤمن كالفاسق، نجعل المفسد كالمصلح؟ ما ينفعش، ده ضد شريعة الله عز وجل. تعال نشوف حديث آخر غاية في الأهمية يثبت ما ذكرناه. روى الإمام أبو داود وابن حبان والنسائي وابن ماجه والبخاري في الأدب والبخاري في صحيحه معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، يعني إيه لي الواجد يحل عرضه وعقوبته؟ يعني ماذا هذا الكلام؟ لي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء بمعناها المماطلة، والواجد اللي هو الغني، مثلا انت واحد يجي لك غني عايز فلوس كارت، عايز 100,000 خد 100,000. طيب تيجي بعد شهرين ثلاثة يقولك بعد شهر تعالى خده استلمه مني، تروح له عند الباب يا فلان اعطني مالي، يقولك لا أصل والله حصل لي ضائقة مالية وكذا كذا، شوف سيارة جديدة ده سيارة الولد، لا لسه شاريها. الله، عندك أموال تشتري لابنك ولا تسدد قرض الناس ولا تسدد أموال الناس، تلاقي بعد شوية اشترى بيت جديد، تسأله عن مالك يقولك لا أصلا اشتريت بيت جديد. الله، الله المستعان، الرجل يستحل أموال الناس ويترك الناس هكذا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجدي، اللي هو مين؟ يعني مماطلة الواحد الغني، اللي بمعنى المماطلة أو التسويف، الواحد الغني القادر على سداد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته. يوضح الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. يعني مماطلة تاع الغني دي ظلم، والله عز وجل يرضى الظلم سبحانه وتعالى. مطل الغني ظلم، وفي بعض الروايات الظلم مطل الغني، وفي بعضها المطل ظلم الغني. الله، يعني إذا الواحد الغني ما يجوزلوش اللي هو طبعا يأكل أموال الناس بالباطل. طيب مفهوم الحديث يا جماعة، يعني المعسر مظالم. لو أنت أعطيت قرض الواحد والرجل أصابه ضيقة مالية أو ضائقة مالية، قال لك والله ما عندي وما عندي، خلاص دي مظالم ولا حاجة، لأنه هو في الأصل أصابه فعلا إعصار، الرجل ما عندوش مال، الرجل ما عندوش مال. يبقى إذا من الذي يكون ظالما؟ فقط الغني. أما الفقير لا، الإنسان اللي أخذ منه قرض وأصابته مثلا جائحة، أصابته شيء، خلاص. حتى أن بعض أهل العلم، لا مش بعض، ده جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير أهل الأمة، يقولون أنه لا يجوز حبس المتهم أو الرجل في الدين إذا كان معسرا. ما يجوز أنت أصلا تحبسه، الحبس ليس بمشروع، بل لا يجوز أن تطلب منه المال. ما يجوز أنت تقول أعطني مالي حتى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الله عز وجل يقول أي واحد يستدين من أي شخص، ولكن هذا الرجل فقير أصابه فاقة، أصابه أي شيء من أي الأسباب التي تعتري أي بشر، وانت عارف اللي هو فقير، خلاص ما يجوز لك انت تطالبه بالقرض، ما يجوز لك انت تطالبه بالمال، حتى المطالبة، ايوه حتى المطالبة. ده الوقت ده بيعمل له قضية ويسجنه فيه، لا هذا الرجل آثم، هذا الرجل آثم، بس بشرط يكون عنده ايه يا جماعة، عنده فاقة، عنده اعثار مالي، اللي بسموها علماء الاقتصاد عدم الملاءة المالية. الرجل يكون معسر فعلا. ما يقول لك انا ازاي اعرف ده معسر؟ هنقول الناس في البشرية أو الناس في الدنيا كلها بتنقسم إلى قسمين، واحد فقير أو الأصل فيه عدم الملاءة المالية، أو كما يقول العلماء لا يعرف له مال، رجل مش معروف بالمال، رجل متوسط الحال، مسكين موظف. والقسم الآخر رجل غني ذو مال، أو بيعرفه طبعا بتوع الاقتصاد يقول إيه، عنده ملاءة مالية، يعني ذمته المالية واسعة، عنده أرصدة وعنده. يبقى أنت عندك واحد فقير واحد غني. طيب الفقير ده لما يقول لك أنا ما معيش، القول قول مين؟ القول قوله مع يمينه، خلاص. قال لك أنا ما معيش، والله ما معايا، خلاص وجب عليك تصدقه، خلاص انتهى. انت عارف اللي هو رجل موظف ومسكين، انت عارف الرجل مش لوارث ولا عنده من إيارات ولا عنده أطيان ولا سارق بلد ولا كان عنده مصنع حرير وصلب ولا عنده حاجة خالص، يا لا يجوز لك أن تطالبه بالمال، خلاص انتهى. طالما قال لك أنا أصابني إعصار ما عنديش مال أنا معسر، لا يجوز لك أن تطالبه، خلاص تسكت حتى أن الله عز وجل يعطيه المال أو تتصدق عليه، ما فيش حل تاني. تروح تشتكيه في المحكمة، هذا كلام باطل لا يجوز شرعا. وهذا الرجل آثم، وكل يوم يقضي هذا الرجل في السجن ليتحمل وزره هذا الرجل. طيب أي شاكي يعني. النوع الثاني اللي هو الواحد الغني، راجل كان غني ومحترم، خد مني قرض يقول لي افتقرت. الله، طب ازاي اصدقك وما يجوزليش مطالبتك؟ نقول لا، الرجل ده الغني اللي افتقر لا يخلو الا من حالتين. يبقى احنا قلنا مين الاصل الفقير، الاصل مين؟ القول قوله مع يمينه، خلاص. تعالى على الغني، الغني ده بينقسم الى قسمين. الغني اللي افتقر، افتقر بسبب ظاهر، يعني ايه؟ عرفنا ان الرجل ده فعلا افتقر بسبب ظاهر، مثلا كان له مثلا 100 فدان احترقوا، اصابهم سيل، جالهم جراد، قال له والله السفينة جاية في البحر احترقت، الجرايد اتكلمت عنها واحنا عارفين، قال له مصنع كبير لا قدر الله مثلا احترق، يبقى كلنا عارفين. يبقى اذا دون قول مين؟ القول قوله مع يمين. يجي يقول لك والله انت عارف اللي حصل لي ومعيش فلوس، خلاص انتهت، لا يجوز لك حينئذ ان انت تطالبه بالمال، خلاص نفس الفقير الاولاني. طيب النوع الثاني من الاغنياء انه هو يا جماعه الذي افتقر بسبب خفي، يعني يقول لك انا افتقرت بمعاملات تجاريه، الله ايش عرفني، انا شفتك وانت بتبيع، انا شفتك وانت بتشتري، يبقى دي لابد ان ياتي بثلاثه شهود، لابد يجيب شهود على قول من الحنابلة، اما على قول الجمهور يكفيه شاهدان بس، يجيب لنا اثنين من الشهود. ما الدليل على هذا التأصيل وعلى هذا الكلام؟ حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني إيه؟ واحد كده لقى شكله تحمل دخل قال أنا أتحمل بالفلوس اللي ترضي بينكم، أو واحد فيه قتل ولا شيء قال أنا أتحمل الدين، يجب له ما يدفعش ولا فلس من جيبه، يجب أن الناس تتكاتف معه حتى لو أخذ من مال الزكاة يعطى. يبقى إذن الحمالة لإصلاح القوم أو لإصلاح ذات بين المسلمين، دي لا بأس بها شرعا. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، بس على قدر ما دفع يأخذ، ما يزيدش فيها ويأخذ ويستفيد ويحط في البنوك لا. ورجل أصابته جائحة، يعني إيه حريق غريق شيء سماوي، أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قواما من عيش. ورجل اللي هو الثالث بقى اللي هو الغني اللي افتقر بسبب مين؟ سبب خافي اللي احنا قلنا عليه. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أي من ذوي العقول، ما يجيب لكش ثلاثة غبيين لا مشكلة، بس حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قواما من عيش، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فقير وقال لك غني، وغني بينقسم إلى قسمين، رجل أصابته فاقة يعني شيء خفي، والرجل الثاني أصابته من يا جماعة جائحة اللي هو شيء ظاهر. طيب لي الواجد يحل عرضه، يبقى إذن المعسر يا جماعة لا يجوز الإنسان اللي هو يشتكيه، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز للمرأة أن تشتكي زوجها في المهر، يعني المرأة تيجي تشتكي زوجها وتحطه في السجن عشان المهر، هذه المرأة آثمة، لا ده مشكلة. وبس ابن تيمية يقول لا، يقول أن المرأة يسقط من نفقتها بمقدار ما أدخلته السجن، يعني لو أدخلت زوجها السجن خلاص النفقة ما تجب له طول ما هو موجود في السجن. الله ليه؟ لأنها سجنته بباطل، لأن المرأة إذا كانت ناشزا على زوجها لا تستحق النفقة، فكذلك إذا عصت ربها سبحانه وتعالى، المرأة الناشز، النشوز معناه الارتفاع، يعني المرأة ترتفع على زوجها سواء ترد عليه مش كويس تترفع عنه بالأقوال أو بالألفاظ، المرأة تقول لزوجها ما أتعامله كده بعنطازة، أنا بنت فلان وانت ابن فلان، ما تردش عليه كويس، جسمه كله نشوز، النشوز ده يا جماعة خلاص الرجل ما يجب عليه اللي هو ينفق عليه، لأنها نشزت عليه ارتفعت عليه. فمن أيضا ارتفعت، إذا ارتفعت المرأة على الله عز وجل فلا يجب له، المرأة مثلا تسافر بدون إذن الزوج لا يجب لها النفقة باتفاق الفقهاء، خلاص ده مش خلاص ما عادش تبع مين؟ تبع الرجل بتاعه، خلاص ما تسمعش كلام إزاي ينفق عليه. ولذلك نقول لا يجوز للإنسان أن يحبس إنسانا في الدين إذا كان معسرا، لا معسر اوعى تحبسه، أما يجب عليه إيه؟ أصل الحبس الكل متضرر، صاحب الدين والمدين والدولة حتى متضررة. واحد يقول لك ازاي انت لما سجنت الرجل حصلت فلوس؟ لا ما حصلتش فلوس. طيب تعال نبص على الرجل المسكين المعسر اللي انت دخلته السجن، انت الان حبسته عن الكسب، لا عاد بيشتغل ولا شيء، مين اللي هينفق على اسرته؟ خلاص الاسرة بتاعها تشحت في الطرق، يبقى انت فتحت فاقة على الناس ولا ايه؟ فتحت فاقة اخرى على الناس، مش كده الدولة كمان خسرت ايه؟ الدولة هتوفر له مكان في السجن، في السجن مش كده وبس، لا ومأكل ومشرب وملبس، يبقى اذا الكل اصبح خاسر. في هذه المعادلة. ولذلك ففعلا كما يقول جمهور الفقهاء فقط شذ أبو حنيفة رحمة الله عليه اللي هم أهل الرأي، ولكن جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز حبس الرجل في الدين، لا يجوز أبدا، تكلفة على الدولة وخسارة لصاحب المال وخسارة للمدين اللي هو الرجل المسكين المظلوم سجن وأهله سبحان الله يحتاجون من يقتات عليهم. لا، أنت تقول له لا أخرج وسع، يجب عليك السعي، اشتغل وسدد بالتقسيط يكون أبرك لك حتى يكفي أهله، حتى لو كفى أهله بس وكفى ما أنت على الدولة هذا فخير وبركة على المسلمين. أما أنت تشدد على كل هؤلاء وما في ولا أحد مستفيد، هذا شيء لا يرضيه الله عز وجل أو لا يرضاه الله عز وجل. طيب مثلا يقول لك حسن مبارك سجن بعض الناس ظلم، سجن بعض الناس ظلم، طيب دولة مش لهم حق؟ أيوة لهم حق. ولذلك العلماء يقولون من حبس رجلا أو من حبس رجلا أضاع عليه منفعة فإنه يجب عليه ضمان هذه المنفعة. يعني يا جماعة مثلا كان في واحد بيشتغل باليوم أجر، واحد كان بيقف بالدكان اليوم بعشرين جنيه مثلا، جه حسني خده حطه في السجن في الأيام الماضية، طيب فضل في السجن 5 سنوات، الرجل ده كان في اليوم الواحد بيدخل 20 جنيه مثلا لأهله، طيب انت منعته من المنفعة أو من هذا المال 5 سنوات. لذلك يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز له أن يغرم هذا الرجل يدفع له كل المبلغ ده كله، يعني 5 سنوات في 20 جنيه. أي على حسني؟ أيوة على حسني، مش من الدولة، لا مش من الدولة، لأن جناية الحاكم أو جناية الرئيس كما سوف نتكلم في مسألة القتل وما القتل بعد شوية إذا اتسع الوقت، جناية الرئيس تنقسم إلى قسمين، جناية الرئيس تنقسم إلى قسمين، جناية شخصية هذه يعامل كأي واحد قتل واحد علشان شخصه هذا يقتل به، عمل أي شيء يحاكم كأي واحد عادي فنصب عليه الأحكام الشرعية. إذن جناية مين يا جماعة؟ جناية شخصية. النوع الثاني جناية باعتباره رئيس. طيب باعتباره رئيس إمتى نحاسبه على أخطائه وإمتى ما نحاسبوش؟ الأخطاء التي وقعت بالتعدي أو بالتفريط، يعني بالتعدي اللي هو مجاوزة الحد أو بالتفريط اللي هو ترك ما ينبغي، أي حاجة فعلها أي رئيس في الشريعة الإسلامية بتعدي أو بتفريط يجب أن يدفع وأن يغرم من جيبه الخاص، مش من الدولة، لا مش كل حاجة الدولة تدفع، لا. طيب أما إذا فعلها باجتهاد لصالح الشعب أو لصالح الأمة هذا لا يغرم، لا يدفع منين؟ من بيت مال المسلمين اللي هو من خزينة الدولة. الوقت نقول لو الرئيس الصادق تورط في سجن بعض الناس بس عشان الكرسي بتاعه أو على سواء أشياء شخصية أو تعدي وتفريط في الأمور الوظيفية فيجب أن يدفع هذا المال من جيبه الخاص، ما يكلفش الدولة، ما يجيش المجلس العسكري مثلا كل شيء يصرف من الدولة، الدولة قررت صرف، لا شرعا لا، الدولة لا تتحمل، هذا الرجل يجب عليه أن يدفع من ماله فطرى أنه هو المفرط والمتعدي على حقوق الناس كائنا من كان، سواء كان رئيس أو وزير أو مدير أيا كان. يبقى إذن الأشياء اللي تفعل الآن يا جماعة للمجلس العسكري يفعله أو مجلس الوزراء يفعله على طول كل شيء ادفع من مال الدولة، لا الكلام ده مش صحيح، دولة لهم ما تعالى غرمهم، الناس اللي سجنوا من حقهم يرفعوا قضايا على الرئيس الصادق ويأخذون من ماله مش من مال الدولة، أما الدولة كل شيء وهم حاطين مالهم برا من المستفيد، زي ما أخواننا العوام يقولون من دقن وفتله، يعني من دقن وفتله، أما تجيب من مال الرجل المال بتاعه كله برا مكدس وانت طارق المال وجاي تعطي من ده وتاخد من ده ما ينفعش. إذن يجب علينا أن نقنن المسائل الفقهية يا جماعة، يجب علينا أن نقنن المسائل الفقهية. طيب احنا خرجنا من مسألة المعسر اللي هو لا يجوز الإنسان اللي هو يحبس المدين، يعني المرأة لا يجوز أن تحبس زوجها في مثلا في شيء زي مثلا المهر، امرأة مطلقة وجبت على الزوج مثلا نفقة الأولاد ترفع عليه قضية بالنفع، الرجل ما بيشتغلش مش لاقي شغل ما يجب عليه شيء خلاص، ما يجب عليه نفقة، تروح تسجنه لا ما يجوز، لا يجوز سجن هذا الرجل لأن دي اسمها نفقة مواساة، يعني إن كان عليه فلوس يجب. ولذلك الفقهاء الشريعة يقولون اللي هو النفقة على الأصول اللي هو الآباء والأجداد وما علوا أو على الأبناء من باب المواساة، معك فلوس انفق عليه، ما معكش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يحل يحل عرضه. الله، يعني ايه يحل عرضه؟ واحد غني خد فلوسك ومش عادش راضي يسدد لك، ايه اللي معنى يحل عرضه؟ ده العلماء اختلفوا على قولين. القول الاول بمعنى التوبيخ، ودي حته مهمه قوي يا جماعه. يعني ايه التوبيخ؟ يعني تقعد تمشي في الشارع كده تقول فلان ظلمني حقي، فلان اخذ مالي. يجوز ان اقعد اتكلم في الشارع عليك ليل ونهار؟ ايوه يجوز. شو اخذ مالك؟ ايوه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لي الواجد يحل عرضه. يبقى عرضه بمعنى ايه يا جماعه؟ الراي الاول التوبيخ، تقعد تتكلم فيه ليل ونهار. طيب القول الثاني قال لك لا ما تتكلمش فيه. ما المقصود بايه يا جماعه؟ لا، المقصود به الشكايه او التقاضي اللي انت ترفع عليه قضيه. يعني ده راي مين؟ ده راي محمد بن الحسن وعلي الطنافسي وراي وكيع بن الجراح كما في مسند احمد. يعني الوقت يحل عرضه، هل المقصود به الشكاية والتقاضي ولا المقصود به التوبيخ اللي أنا أقعد أتكلم فيه ليل ونهار؟ فلان سرقني، فلان أكل مالي، فلان ما يعطيش أموال الناس. إيه الراجح من رأيين يا جماعة؟ الراجح هو ما ذكره الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار. شوف بيفض النزاع بسطرين اثنين، غاية في البيان. ماذا يقول الإمام الطحاوي؟ تعال نشوف هو بيرجح بالاثنين بيقول إيه. يقول، هو عبارته شوية ايه معقدة بس احنا هنوضح. يقول التقاضي من حق من له الدين على من هو عليه اذا لواه به او من قبل ليه اياه، فاذا لواه به استحق به عليه، معنى لم يكن معنى سواه لم يكن مستحقا له قبل ليه اياه، وهو غير التقاضي. ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك انا لو اعطيت واحد قرض وقال لي هسدد لك اول الشهر، المفروض انا اجي اول الشهر بقول يا فلان هتعطيني، ما اعطتش، خلاص يجوز لك الشكايه ولا ما يجوز؟ يجوز ليك. يجوز لك التقاضي ولا ما يجوز؟ يجوز ليك. خلاص بقى، امال يحل عرضه اذا انا من اول يوم تاخير انا يجوز لي الشكايه له؟ امال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لي الواجب اللي هو المماطله، يعني يحل عرضه؟ الله، يبقى مش يحل عرضه لانني من حق اشتكيه من اول يوم، يبقى المفروض ده يكون معنى زائد على الشكايه، لأنه بزيادة المماطلة المفروض يتولد معنى آخر لم يكن مستحقا له قبل ليه إياه، كما قال مين؟ كما قال الطحاوي. يبقى هو إيه اللي هو التكلم فيه؟ يبقى من أول يوم تأخير أنا من حق الشكاية، أما لو زاد أنا من حق أتكلم عليه، أقول الرجل ده يأكل أموال الناس، الرجل ده أخذ مالي. الله، يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني لو واحد أكل مال واحد وما سددلوش يجوز له ليقعد يتكلم عليه هذا الرجل أكل المال، أخذ فلوسي، ما يسددش فلوس الناس؟ أيوة نعم، يجوز لك أنت تتكلم عليه. ما الدليل على ذلك؟ حتى يدل على ذلك قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله، ده الآية دي عجيبة أوي يا جماعة. إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر، الجهر يعني عملية إيه يا جماعة؟ الجهر هو الذي يبلغ أسماع الناس. لا يحب الله الجهر بالسوء. الجهر بالسوء، شوف من حكمة الشريعة الله سبحانه وتعالى ما يحبش الكلام الجهري بالسوء، يبقى مرتفع بين الناس. انت الوقت تربي ابنك تربية محترمة يخرج الشارع بس 10 دقائق جايب لك الفاظ انت ما سمعتها في حياتك، ابوك وامك واللي خلفك واللي مش عارف ايه، الفاظ عجيبة. ده راح في 10 دقائق جاب لك قاموس مصطلحات عجيبة. ليه؟ لان الجهر بالسوء موجود في الشارع، ولذلك يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء. يعني المفروض الألفاظ البذيئة والأمور البذيئة الموجودة أمك وأبوك ومش عارف ايه يجب إليها ما تكونش موجودة في المجتمع المسلم. ليه؟ لأنها يا جماعة تفسد الأخلاق وتفسد الألسنة، خلاص الألسنة تستمرأ وتتعود عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء، ما يحبوش الله عز وجل أبدا، يعني محرم ما يجوز. لا يحب الله الجهر بالسوء، شوفوا لك الله عز وجل من القول. الله، هو ليه الله عز وجل بيقول من القول؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ لأن القول هو أدنى أنواع الأذية، يبقى دل ذلك على أن الجهر بالسوء من الفعل أشد حرمة عند الله عز وجل. يعني إذا كان القول محرم فما بالك بالفعل؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شوف السباب فسق إنما القتال كفر. ليه؟ لأن جنس الأقوال أقل وأدنى من جنس الأفعال. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله الله عز وجل يذكر الأدنى عشان يبين حرمة الأعلى، كقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني إذا كان كلمة أف لا تجوز للأم أو للأب، فما بالك بالضرب، فما بالك مثلا بالأذية. يعني الله عز وجل يذكر أدنى شيء عشان يدل على أن ما أعلاه من باب أولى، على أن ما أعلاه من باب أولى، أي نعم على أن ما أعلى من باب أولى في التحريم. وده يسمى إيه يا جماعة؟ بيسمى مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة طبعا اللي درس علم الأصول يعرف أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، اللي هو فحوى الخطاب ولحن الخطاب. اللي احنا بنتكلم ده مين؟ فيه فحوى الخطاب مش لحن الخطاب. لحن الخطاب دي مسألة تانية بقى، ده حين الاستواء، واحنا متكلمش عن الاستواء الوقت. احنا بنتكلم اللي هو الله عز وجل يذكر الأدنى ليدل على حرمة الأعلى. ولذلك بعض الفقهاء الأذكياء يقول لك مين؟ ما حرم، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. يعني ما حرم استعماله حرم اتخاذه؟ يعني مثلا عندك إناء الذهب والفضة، ده ما يجوز لكش طبعا شرعا انت تأكل ولا تشرب فيه. يقول لك اه، تم في ناس بتحطه زينة. بعض فقهاء الحنابلة يقول لك اه يجوز، اصل هو المحرم الاكل والشرب، اما الزينة لا مش محرمة. وهذا بعض يعني فقهاء الكبار نسأل الله عز وجل ان يرحمهم بيقول لك لا يجوز. ولكن القاعدة عند الشافعية يعني ابرك، وهي تتماشى مع النصوص، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الشيء إذا حرم في الاستعمال يحرم في الاتخاذ. ليه؟ لأن إذا كان في الأكل والشرب اللي هو أشياء ضرورية للإنسان، الإنسان لابد أن يأكل ويشرب، يعني إذا كان في الضروري محرم، فما بالك في الكماليات؟ ما يبقاش محرم؟ لا، هيبقى محرم من باب أولى. طيب شوف الحديث الغريب دي، وتعالى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي فض هذه المشكلة، مشكلة كبيرة، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي فضها بحكمته صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وابن حبان والبيهقي والحاكم في المستدرك بسند حسن صحيح من حديث محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. تعال نشوف إيه اللي حصل في المشكلة دي. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره. الرجل جاي يشكي مين؟ يشكي جاره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر. لا اصبر، واحد بينه وبينه واحد جاره كل شوية رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء جاره بإذين النبي صلى الله عليه وسلم يقول له روح اذهب فاصبر. فآتاه مرتين أو ثلاثة، يعني قاعد يروح على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، قاعد يأذيني قاعد يأذيني. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ النبي في كل مرة يقول له اذهب فاصبر. وفي لفظ ابن حبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة أو في الثالثة، يعني مش كل مرة بعد الرجل استمرأها، كل مرة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يهدي الرجل روح واصبر احتسب اصبر احتسب، بس مش موال بقى، ما ينفعش اسيب له البيت بقى. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل الوقت انت جاي لك جار يشتكي من جاره بدل المرة مرات، انت هتقول له ايه؟ فكر كده شوية، انت ماذا تقول؟ هتقول له ايه؟ روح اشتكيه، روح ارفع عليه قضية. تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف جواب عجيب يا جماعة، جواب عجيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح متاعك في الطريق. الله، اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ايوه، يعني ايه معنى ايه الكلام؟ يعني الرجل ده يروح يجيب غرفة النوم يحطها في الشارع، يحطها في الشارع، يجيب قط اللي هو غرفة الجلوس أو الأنتريه يحطه في الشارع، يحطه في الشارع، يجيب السجاد والنجف بتاعه يحطه في الشارع ويقعد عليه في الشارع. أيوة في الشارع. الله، ده حاجة عجيبة قوي يا جماعة. يعني كل ما واحد يمسك في جاره يخرج أثاث البيت كله ويحطه في البيت في الشارع ويقعد. أيوة، ده محمد صلى الله عليه وسلم يقول للرجل كذلك، يقول له اذهب فاطرح متاعك في الطريق، حط أثاثك ومتاع البيت بتاعك في الطريق وقعد. الرجل طبعا سمعا وطاع، يقولش النبي صلى الله عليه وسلم لا ده هو اللي بإيديني أنا هخرج من بيته وحقعد في الشارع، لا ما فيه، سمعا وطاع. فذهب الرجل فأخرج متاعه في الطريق، حط متاعه كله في الطريق وقعد. فاجتمع الناس عليه فقالوا له ما شأنك؟ في ايه؟ فقال إن لي جارا، قال لهم إن لي جارا يؤذيني وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب ف... فاطرح متاعك في الطريق. الله، ده بقول لهم انا رحت اشتكيت للنبي ان الجار بتاعي بيؤذيني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح متاعك في الطريق، يعني خرج الاثاث بتاعك كله وحطه في الطريق. فجعل الناس يقولون اللهم العنه، العمين الجار السوء اللي هو اللاعب يؤذي الناس، اللهم العنه، اللهم اخزه، اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغ ذلك الرجل اللي هو مين، الجار الثاني المؤذي، بلغوا الكلام، الناس كل اللي ماشي في الشارع ورايح وجاي قاعد يلعن فيه، اللهم العن، اللهم اخزه، اللهم العن، اللهم اخزه، ليل ونهار شغالين عليه. فبلغ ذلك الرجل فآتاه فقال له، على طول الجار المؤذي راح على جاره اللي وقعد في الشارع بأثاثه ومتاعه، قال له ارجع إلى منزلك، لا ارجع بسرعة، ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك أبدا، مكان من الأول، فوالله لا أذيك أبدا. وفي رواية أبي جحيفة أن هذا الرجل اللي هو الجار المؤذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس، يعني أنت ما انتش عارف اللي الناس عملوا فيه إيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيت من الناس، إيه اللي حصل لك من الناس؟ فقال يلعنونني يا رسول الله، قاعدين يلعنوني ماشيين في الطريق، اللهم العنه، اللهم اخزه، اللهم العنه، اللهم اخزه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنك الله قبل الناس، قد لعنك الله قبل الناس. انت جاي تكلمني في لعنة الناس؟ ده ربنا لعنك، انت تؤذي جارك للونهار. وفي لفظ قال له ان لعنة الله فوق لعنتهم، إن لعنة الله فوق لعنتهم. الله، شوف جواب عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أهم حاجة عنده الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط هذا الرجل بالله سبحانه وتعالى، مش كل حاجة في دماغك الناس. الناس أول ما لعنوه إن شاء الله، أول ما لعنوه خلاص الرجل ضج خلاص وجرى يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنك الله قبل الناس. وفي لفظ إن لعنة الله فوق لعنتهم. فماذا قال له الرجل؟ قال والله لا أعود أبدا يا رسول الله. شوف العلاج. فجاء الرجل الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع متاعك، خلاص رجع أثاثك في البيت، فقد كفيت. وفي لفظ عند الحاكم فقد أمنت أو كفيت. هذا علاج من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معي، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يتكلم في عرضه، ولذلك قال ابن المبارك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه، قال ابن المبارك أي يغلظ له، وقال الثوري أي يقول ظلمني حق، يمشي في الشارع كده ويقول ده ظلمني حق، أخذ فلوسي وما ردها ليش. أيوة نعم، أخذ فلوسي وما ردها ليش. الفائدة منها يا جماعة فائدتان. الفائدة الأولى أن تنفيس عن هذا الرجل، إن لصاحب الحق مقالة. الرجل أخذ فلوسه وتقوله ما تتكلمش كمان، ليبقى فيها نوع من أنواع الظلم، ولذلك الشريعة أباحت له يتكلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. أمر ثاني، حتى يحضر الناس هذا الرجل الغادر الذي يأكل أموال الناس بالباطل، فحينئذ يتستقيم الأدلة. وبإذن الرحيم الرحمن سوف نكمل في الحلقة القادمة. وبالنسبة إلى السؤال الذي ورد بالنسبة إلى مسألة الأحزاب في الشريعة الإسلامية، فبإذن الرحمن بعد العيد سوف نقوم بسلسلة جديدة اسمها سلسلة الانتخابات البرلمانية في ضوء الشريعة الإسلامية، وسوف نتكلم عن حكم الشريعة في الأحزاب وفي نشأة الأحزاب وفي كثرة الأحزاب، بغض النظر عن من دعمها وقال بغير ذلك، فسوف نأتي بالأدلة ونبين الحق فيها من الباطل، وسوف نبين للناس بإذن الرحيم الرحمن بما يستقيم مع الأدلة الشرعية والقواعد العلمية التي وضعها أئمة الفقه وأئمة الحديث بإذن الرحيم الرحمن في المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، والستر من كل ذنب، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.